الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه في توجيه عملية الإفتاء كان إشكال عندنا في توجيه عملية الإفتاء، وأن الفقيه كيف يفتي، والحال على أنه مثلا يفتي بأحكام الحيض للمرأة ويطبق الاستصحاء، والحال على أنه المرأة هي ما ملتفتة ماذا إلى اليقين السابق والشك اللاحق، وهو يقين نفسه خب ما إلى فائدة. فإذا على هذا الأساس كيف يجري الاستصحاب؟ ما يمكن. بل حتى الأدلة، يعني التمسك بالأخبار ما يمكن، لأن شرط التمسك بالأخبار شرط ذلك عدم وجوء الفحص عن عدم المعارض، عدم المقيد، والمكلف العامي ليس له فحص، فإذا لم يكن له فحص فكيف المجتهد يفتيه، يفتي العامي؟ فلأن العامي ليس له فحص. هذا كان إشكال بيناه فيما سبق، والنتيجة التي انتهينا إلى في الجواب عن الإشكال هذا بعد أن قلت انتهينا إلى هذا، أن نفس دلال نفس دليل جواز التقليد أو جواز الإفتاء يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على من؟ على أن الفقيه منزل منزلة العامي من حيث الفحص عن المعارض وعن المقيد وبلحاظ اليقين والشك، فهناك تنزيل أو نيابة، أن العامي الفقيه نائب، نيابة نائب عن المكلف العامي، فإذا نائب فبعد ما في مشكلة حينئذ. هكذا أجبنا فيما سبق، قلنا هذا الإشكال هذا التوجيه يواجه إشكالين. الإشكال الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة وانتهينا من عده، وكانت له صياغتان. الإشكال الثاني الآن أريد أن أبين إن شاء الله تعالى. إذن من الآن محاضرتنا الجديدة سوف تبتدئ. الإشكال الثاني وحاصله إنه بناء على استفادة تنزيل فحص المجتهد بمثابة فحص العامي، ويقين المجتهد وشك بمثابة يقين وشك العامي، إنه بناء على هذه الفكرة واستفادة هذا التنزيل من دليل جواز التقليد يلزم أن الذي يجوز له الإفتاء وهو الأعلم، أن الذي يجوز له الإفتاء هو يعني المجتهد الأعلم، بعبارة أخرى العادل، هو الذي يجوز له الإفتاء، المجتهد الأعلم العادل هو الذي يجوز له الإفتاء. أما إذا لم يكن المجتهد أعلم فلا يجوز له الإفتاء، لأن الإفتاء فرع ماذا؟ ثبوت التنزيل. والتنزيل إنما نستفيد منين؟ من دليل جواز الإفتاء. ودليل جواز الإفتاء يقول: إذا جاز الإفتاء للمجتهد وتقليد المجتهد فيثبت أنه فيثبت بذلك التنزيل، نستفيد بالدلالة الالتزامية التنزيل. والمفروض أن هذا لا يجوز تقليده، لا يجوز تقليده، لأنه ليس بأعلم أو لأنه ليس بعادل. فإذا لم يكن أعدل أو ليس بعادل تقليده لا يجوز، وإذا لم يجوز تقليده فلا مثبت للتنزيل، لأن التنزيل نستفيد من جواز التقليد. وإذا لم يثبت التنزيل لا يثبت جواز الإفتاء له، يعني غير الأعلم بعد ما يجوز الإفتاء، وغير العادل لا يجوز له الإفتاء. وهل تلتزم بذلك؟ إنه واضح البطلان. أكرر الإشكال الثاني، يقول: إذا كنا نستفيد من دليل جواز التقليد، نستفيد من عدة ماذا؟ التنزيل، تنزيل فحص المجتهد بمثابة فحص الحامي، يقين المجتهد وشكه بمثابة يقين وشك الحامي. إذا كنا نستفيد هذا التنزيل من جواز تقليد المجتهد، فنقول حينئذ لازم هذا الكلام أن غير الأعلم وغير العادل ما يجوز له الإفتاء، حرام. أو يختص جواز الإفتاء بعد بمن؟ بالعادل الأعلم. ولماذا؟ لأنه غير الأعلم لا يجوز تقليده، وإذا لم يجوز تقليده فلا مثبت للتنزيل. وإذا لم يكن هناك ما يدل على التنزيل وما يثبت التنزيل فلا يمكن أن يفتي هذا غير الأعلم، فإنه إنما يجوز له إلا الإفتاء إذا ثبت هذا التنزيل. وهذا التنزيل ما يمكن استفادته من دليل جواز التقليد، لأن دليل جواز التقليد خاص بمن؟ بالمجتهد الأعلم العادل. فعلى هذا الأساس المجتهد غير الأعلم افتى بعد ما يجوز له، وهذا تلتزم به، أو غير العادل ما يجوز للإفتاء، هذا تلتزم به لا يلتزم به يا أخي العزيز. هذا الإشكال الثاني. وفيه أولا وثانيا. أما أولا فلأن المجتهد حينما يفتي يرى نفسه، افتهم شريد أقولا بعد يولا، يرى نفسه المفعول به، يرى نفسه شنو؟ يرى نفسه هو أعلم، لا أقل بهالمسألة، أعلم أعلم، يرى نفسه أعلم ويرى نفسه عادلا. فإذا على هذا الأساس ما دام يرى نفسه كذلك فيرى جواز تقليده في هذا المورد، لأنه أعلم وعادل يرى نفسه. وإذا كان يرى جواز تقليده فسوف يستفيد بالدلالة الالتزامية أن فحصه بمثابة فحص المكلف العامي، يعني فحص عن المعارض والمقيد والمخصص، وهكذا يقين وشك بمثابة يقين وشك العامي، وحينئذ يجوز له الإفتاء. ما دام هو يرى نفسه، يرى نفسه شنو؟ أعلم وعادل. وفذلكة هذا الذي ذكرناه في الجواب، الروح ما ذكرناه ترجع إلى عبارة أخرى، شا أقدر أقوله؟ نتمكن أن نقول لا يوجد صغرى علما لهذا الاعتراف، لهذا الإشكال الثاني. لأن الإشكال الثاني قال يلزم أن المجتهد غير الأعلم أو غير العادل، لا يجوز له الإفتاء. فإحنا نقول له على أنه إذا أكو صغرى إيه، لكن صغرى ما أكو، لأن كل مجتهد هو غير أعلم في الواقع. هو يرى نفسه ماذا؟ يرى نفسه، يرى نفسه أعلم ويرى نفسه عادل. فإذا على هذا الأساس بنظره هو لا يرى شنو مشكلة في البيت، يرى نفسه أعلم، وبالتالي يجوز تقليده في هذه المسألة. وبالتالي يجوز له الإفتاء، لأن إذا ثبت جواز تقليده يثبت التنزيل فيثبت جواز الإفتاء، بعد ما به مشكل. هذا أولا يرد أولا. وثانيا ما المقصود من عدم جواز إفتاء غير الأعلم، وأنه يلزم عدم جواز إفتاء غير الأعلم وغير العادل؟ ما المقصود من عدم الجواز؟ إن هذه العبارة عدم الجواز، عدم الجواز ذات معنيين أو احتمالين. فهل المراد الحرمة التكليفية أو المراد هو عدم الحجية، يعني لا حجية ولا اعتبار علما لفتوى؟ والصحيح أنه غاية ما يلزم هو عدم الاعتبار لفتوى، أن فتوى تكون غير معتبرة، لأنه لم يثبت ماذا؟ لم يثبت ماذا؟ جواز تقليده. فإذا لم يثبت جواز تقليده لم يثبت التنزيل، لأن التنزيل نستفيده من جواز التقليد. فلم يثبت ماذا؟ أن فتواه معتبرة وذات طابع شرعي وذات حجية. الصحيح هو هذا، لأنه هناك حرمة ماذا؟ تكليفية، حتى يقال ما ذكر. وبالجملة أكرر، كأنه افترض في هذا الإشكال أنه الإفتاء إفتاء غير الأعلم أو غير العادل هو من المحرمات التكليفية والنفسية وإلى آخره. يلزم هذا؟ نقول لا يلزم هذا، بل غاية ما حتى يقال إنه باطل جزما. إذا كان يلزم سيرورته من المحرمات النفسية فنقول هذا باطل جزما. ماكو واحد يقول أن فتوى غير الأعلم هي من المحرمات النفسية، بل الصحيح أن غاية ما يلزم أن فتوى ماذا؟ ليست معتبرة، ليس لها طابع الحجية، وهذا يمكن الالتزام به. خشكوا بها إذن لابد وأن نفرق بين قضيتين، بين أن نقول أنه يلزم أن تكون فتواه محرمة، هذا غير الأحلى أو غير العادل، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به. يصدقكم أكو واحد يلتزم على أن فتوى غير الأعلم أو غير العادل محرمة نفسيا تكليفيا معاقب عليها؟ لا. ولكن الصحيح على أنه غاية ما يلزم هو ماذا؟ عدم شرعية فتوى، وهذا شيء يمكن أن نلتزم به ولا محذور فيه. يشكو بها نقول على أنه فتوى غير الأعلم ليست جائزة، ولكن عدم الجواز بأي معنى؟ عدم الشرعية، عدم النفوذ، وليس بمعنى ماذا؟ الحرمة الموجبة لاستحقاق العقوبة. وإذن على هذا الأساس هذا الإشكال ماذا مندفع أيضا إن شاء الله تعالى. هذا فرغنا إذن من الإشكالين. الآن أكو عندنا قد جرت قد سلم هي سلمت، اما لا الفتوى فتوى غير الاعلم. هسه انا غير الاعلم عيد اصدر فرد فتوى، فصاحب الاشكال الثاني يقول يلزم ان تكون هاي الفتوى ماذا من المحرمات، لان تقليدي انا ما يجوز حتى نستكشف من التنزيل، فتصير الفتوى من المحرمات ولا يلتزم بحرمة ماذا؟ ماكو واحد يلتزم بحرمة فتوى غير الأعلم. احنا نقول بويا ما يلزم هذا، الذي يلزم عدم شرعيتي، عدم نفوذي، عدم حجية، عدم الأثر، عدم الاعتبار، هذا ما في فرق شيء ونلتزم به ولا مانع منه. زين جيد، هذا فرغنا منه بحمد الله عز وجل. كلام للسيد الروحاني، عنوان خلي يصير كلام للسيد الروحاني قدس سره. إن السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء 4 صفحة 16 ذكر جوابا آخر عن أصل الإشكال، وهو أنه كيف يفتي المجتهد والحال العامي لا فحص له عن المقيد عن المعارض ولا يقين ولا شك له حتى يجري الاستصحاب في حقه. أجاب عن أصل هذا الإشكال بغير ما ذكرناه من أنه نستفيد من دليل جواز التقليد نيابة المجتهد وتنزيل المجتهد في فحصه وفي بمنزلة ماذا؟ العامي أو وكيل نائب عنه. هكذا ذكرنا. هو ذكر غير هذا الجواب، قال يمكن أن نجيب بهذا الجواب، وأجاب مرة، أجاب بجواب تارة بلحاظ باب الاستصحاب وأخرى بلحاظ الأمارات. أما بلحاظ الاستصحاب فقال المجتهد يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه هو وشكه هو، فإن المجتهد هو عنده يقين، المرأة إذا نزل منها الدم صارت حائضا، وإذا انقطع ولم تغتسل هو يشك، هو المجتهد يشك في بقاء حيضها، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقينه هو وشكه هو. ويتمسك بدليل لا تنقض اليقين بالشك، ويتمسك بدليل لا تنقض اليقين بالشك. ولا نحتاج إلى عملية تنزيل ولا ولا ولا، حتى طويلات شنو هذه عيفة ذبهب الله على كتر، بل ابتداء هو المجتهد يقول أنا عندي يقين وأنا عندي شك، فعندي يقين بأن هذه المرأة التي نزل منها الدم أو تلك المرأة أو أي مرأة نزل منها الدم عندي يقين بأنها حائض، ثم بعد فترة حينما يتوقف الدم عن النزول وقبل الاغتسال أشك في زوالي في حصول الطهر، فأستصحب ماذا؟ بقاء الحيض إلى أن تغتسل، فأطبق حينئذ الاستصحاب بلحاظ يقيني أنا المجتهد وبلحاظ شكي أنا، لا أحتاج إلى نيابة عن المكلف العامي في يقينه وفي شكه، ومسألة تنزيل ونيابة وهالمصطلحات وإلى آخره. ثم ذكر قدس سره، إن قلت إن هذا لغو، يعني يلاحظ المجتهد اليقين بحكم غيره والشك بلحاظ حكم غيره، هذا لغو، فإن النافع هو اليقين بمن باليقين بحكم الشخص نفسه أنا، أما يقين بحكم الآخرين أو شك بحكم الآخرين لا يسمن ولا يغني من جوع، لغو لا ثمرة فيه لا أثر فيه، إذن لا يمكن تطبيق دليل الاستصحاب. إن قلت هو قاعد يحكي، إن قلت هكذا قلت ليس بلغو، فإن الأثر يظهر في جواز الإفتاء، إذ المجتهد حينما يلاحظ يقينه بحكم لأن المرأة حائض حينما نزل منها الدم، ويلاحظ الشك، شك هو شك نفسه بأنها هل بعد حائض أو لا، فإذا أجرى الاستصحاب يتمكن أن يفتي ويكتب في الرسالة العملية أنت حائض ترأيتها المرأة التي نزل منك الدم وحصل النقاء لكن من دون اغتسال، وهي ثمرة. نعم، إذا هذه الثمرة ما إذا الإفتاء ما موجود إيه صحيح هذا لغو يصير، أما بعد ما نفترض الإفتاء جواز الإفتاء بعد ما موجود حينئذ اللغوية، فتمسك دفع المشكلة بلحاظ الاستصحاب بهذا الشيك، وهذا ذكرته أنا سابقا والآن ماذا كررته لأن إلى مطلب إضافي، وأجبت عنه فيما سبق أكرر الجواب أم أهلها. ونقول له قدس سره وفي مقام الجواب نقول هذا يتم إذا كان ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك، هو لا تنقض اليقين بأحكامك أو بتعبير آخر بما يرتبط بك وبما يرتبط وأيضا بما يرتبط بغيرك من أحكام، وهذا خلاف الظاهر، فإن المفهوم من لا تنقض اليقين بالشك مفهوم من عدة إيش لا تنقض اليقين ماذا؟ يعني بأحكامك وبما يرتبط بك، أما بما يرتبط بالغير هذا منصرف عنه دليل، لا تنقض اليقين بالشك. فالظهور في السعة ليس فيه حتى يمكن تطبيق هذه الفكرة. فالخلاصة، الخلاصة هذه المحاولة من السيد الروحاني إنما تكون مقبولة في باب الاستصحاب لو كان روايات الاستصحاب فيها ماذا؟ ظهور في السعة، يعني لا تنقض اليقين بأحكام نفسك ولا بأحكام غيرك، وهذا من البعيد يا أخي العزيز، ولا أقل لا ظهور في السعة المذكورة. فهذه المحاولة باطلة، هي محاولته في باب الاستصحاب، أما محاولته في باب الأمارات غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.